القيم الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية ليقدم لكم الشريط الأول من شرح الأربعين النووية فضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى.
الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نستضيف هذه الليلة المباركة إن شاء الله الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل شرح الأربعين النووية ليتفضل مشروع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا قبل الشروع، ولعل نحن كنا بدأنا قديما ولكن حصل بعض السوء يعني في هذا الموضوع، فتوقف المشروع ولعلنا نبدأ به منذ اليوم إن شاء الله. وأظن ما بدأنا بالأربعين النووية، صحيح؟ وذكرنا مقدمة عن طلب العلم وعن كلام. نعم، واليوم كذلك يعني قبل الشروع نذكر يعني نبدأ عن الإمام النووي رحمة الله عليه، صاحب يعني هذه الأربعين، وهو يعني الأحاديث التي يعني نعزم بتوفيق الله عز وجل واستعين الله سبحانه وتعالى على شرحها وعلى فهمها وعلى العمل بها. فالإمام النووي هو يحيى بن شرف أبو زكريا، وكما يقول العلماء هو مشهور بأبي زكريا ولا زكريا، يعني ما عنده زكريا. الإمام النووي ما تزوج رحمه الله، وقطع أيضا ما أنجب، ما عنده زكريا، ولكنه مشهور بالكنية ولا ولد له. وقد قيل له بالزواج ورغبه بعضه في الزواج، فقال ما لي بما يشغلني عن طلب العلم. هو ترك الزواج وامتنع، أو يعني لم يتزوج رحمة الله عليه ليتفرغ للاشتغال بطلب العلم. وقد وفى الحقيقة، يعني هو في حياته، طبعا النووي رحمه الله يعني ولد سنة 631 وكانت وفاته 676، يعني في القرن السابع الهجري، فمدة حياته تقريبا 45 سنة فقط. رغم يعني هذا العمر القصير، إلا أن الناظر يعني في المكتبة وفي التراث الإسلامي يجد يعني له كثير جدا من المؤلفات والمصنفات والمقولات أيضا رحمة الله عليه رحمة واسعة. فحقيقة ترك الزواج ولكنه تفرغ لطلب العلم واشتغل في طلب العلم كما يعني كما عاهد نفسه وعاهد الله سبحانه وتعالى على ذلك. قطعا ولده كان في مدينة أو في منطقة حران أو حوران، وهي قريبة من دمشق. يقولون الآن يعني تقع المنطقة التي ولد فيها الإمام النووي رحمه الله تقع في الجولان، طبعا اللي تحتلها إسرائيل، لكن يسر الله إعادتها للمسلمين. فالنووي رحمه الله كان منذ صغره جادا في طلب العلم، حتى انهم يذكرون ذكر ابن رجب وكثير من اهل العلم، يقول كان الصبية يكرهونه على اللعب يعني معهم، فكان يتركهم ويبكي ويهرب، اذا استطاع الهروب يهرب من عندهم ويبكي. فسبحان الله يعني وفقه الله عز وجل إلى عدم يعني محبة اللعب والعبث واللهو منذ صغره. لذلك حفظ القرآن مبكرا وحفظ كثير جدا من العلوم، وكان يعني مكبا على القراءة وعلى التحصيل وعلى طلب العلم رحمة الله عليه رحمة واسعة. ويذكرون أنه أيضا كان قليل النوم، ما كان يحب النوم أبدا، لذلك كان قليل الطعام، يعني ما كان يأكل لنا حتى لا يعني يشغل وقتا طويلا بإيش، لأنه من أكل كثيرا إيش يقولون، نام كثيرا، ومن نام كثيرا فاته خير كثير. فهو من شدة يعني عدم محبته للنوم كان يقلل، وكان مقلا جدا في الطعام. يقولون أنه كان يأكل يعني طبعا طعامه أيضا يعني، وهو يعني مع أنه في بلاد الشام والفاكهة موجودة والفاكهة متوفرة، لكنه عاش ومات يعني من بعد إدراكه، من بعد سن الإدراك، سن التكليف والبلوغ ما أكل من فاكهة الشام حتى مات رحمة الله عليه، هذا من ورعه وزهده رحمة الله عليه. فكان يعني طعامه طبيعي جدا، وأيضا كان يعني خشنا طعاما خشنا، كان يأكل الخبز مع أيسر أنواع الإدام مرة في اليوم، ويشرب من الماء أيضا مرة في اليوم، كان طعامه بعد العشاء بعد دخول المغرب، وأما شرابه كان قبيل السحر يعني قبيل الفجر. فلا يحتاج، فما أكل كثير ما يشرب كثير، لا يحتاج لا الشراب ولا يحتاج يبني ولا يحتاج إلى النوم الكثير. وحقيقة فلذلك حصل علما يعني عظيما جدا، وبارك الله سبحانه وتعالى لا شك في علمه وفي فضله رحمة الله عليه رحمة واسعة، وتولى التدريس مبكرا وتولى الإفتاء مبكرا، تصدى للإفتاء وتصدى للتعليم والتدريس في سن مبكرة رحمه الله. يذكرون يعني الطعام الذي كان يأكله، طبعا ما كان يعني ما هو متفرغ لصنع الطعام ولا لإحضار الطعام، فكان يعني أهله والده يرسل له الطعام كل جمعة مرة، خبز يابس يعني ينشفونه ويجففون الخبز ويبعثون له ويجلس عنده أسبوع كامل، إما يبله بالخل أو بالزيت يرقق يعني هذا الخبز، وهذا طعامه رحمه الله رحمة واسعة. وأيضا يعني كان كما يقول العلماء رغم يعني العلم الجم كان إماما عظيما في العبادة، وكان إماما ومكثرا يعني عنده كثرة في العبادة وكثرة في الذكر وكثرة في إمام أيضا في الزهد وفي الورع، وهذه الحقيقة قليل يعني يجمع جمع العلم الكثير مع الزهد والورع، هذا يعني نادر جدا أو يكاد يكون قليل يعني في أهل العلم، ولكنه كان رحمه الله على ذلك. امتناعه امتناع الإمام النووي رحمه الله من أكل يعني فاكهة الشام بعد يعني البلوغ وبعد التمييز، لأنه ذكر أن يعني معظم بلاد دمشق طبعا كانت أوقاف للمسلمين من أيام الدولة الأموية إلى أن وصل يعني من عهد الإسلام الأول من القرن الأول الهجري إلى القرن السابع في زمن الإمام النووي. يذكر الإمام أنه شرح يعني أيضا دمشق وما حولها من الأراضي، أنه معظم الأراضي التي كانت حول دمشق كانت أوقاف للمسلمين، يعني أهل الإسلام أوقفوا يعني أراضي كثيرة جدا ومزارع وأملاك كثيرة جدا كانوا يوقفونها لفقراء المسلمين ولأهل الحاجة ولابن السبيل وطلاب العلم، لكن الوقت اللي جاء فيه الإمام النووي كانت معظم هذه الأوقاف هو قطعا يقرأها في الكتب أنه هذه كلها كانت أوقاف، لكن يوم جاء ومعظم هذه الأراضي كانت مملوكة، طبعا كانت في الأصل أوقاف ثم إيش استملكت عن طريق وضع اليد لذلك، وكذلك معظم يذكر أيضا كان فيه يعني أطفال وكان فيه أيتام كثيرين أصحاب أموال وكان يعني من الذين يحجروا عليهم، ولكن أصحاب يعني القائمين على أمور الأيتام كانوا يسيئون التصرف، لذلك امتنع رحمه الله رحمة واسعة عن أكل أي نوع من أنواع الفاكهة والخضار التي تنتج في دمشق، وهذا أمر ما هو يصير يعني الشام بلد الفاكهة والناس كلها تأكل فاكهة وهو يعني يؤتى له بالفاكهة ولكنه ما أكل منها شيئا حتى مات رحمه الله. وأيضا مما اشتهر به الإمام النووي رحمه الله أنه كان يعني صداعا بالحق ولا تأخذه في الله تعالى لغة لائمة، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكتب إلى الملوك وكتب إلى الرؤساء يأمرهم وينهاهم، وكان شديدا عليهم رحمه الله رحمة واسعة. أما هذه الرسالة قطعا مصنفاته كثيرة يعني من أشهر يعني المصنفات الأشهر ما كتب رحمه الله، طبعا له شرح كبير على صحيح الإمام مسلم وهذا مشهور مطبوع، وله أيضا شرح على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وله يعني في المذهب في مذهب الشافعية له كتب كثيرة جدا الإمام النووي رحمه الله، طبعا من أشهرها يعني كتاب وهو يعد يجمع بين الحديث أو بين طريقة المحدثين وبين طريقة الفقهاء، وهو كتاب المجموع في الفقه، وهذا قطعا على المذاهب كلها ويرجح أحيانا يخالف المذهب كثير ويذكر عن الترجيحات وغيرها، وهذا من أعظم الكتب الحقيقة لأنها تجمع بين طريقة المحدث. وبعدين النووي رحمه الله يعني رغم فقهه كان إماما في الفقه وعنده كتب كثيرة جدا في الفقه، الروضة له كتاب الروضة في فقه الشافعي 14 مجلد كله على المذهب، أحصى وجمع جميع يعني أصحاب المذهب وأقوال المذهب في المذهب الإمام الشافعي رحمه الله. أقول رغم أنه كان يعني له باع قوي جدا وتخصص عظيم جدا في الفقه، إلا أنه كان أيضا يجمع إلى هذا الفقه وعلم الأصول وعلم الفقه، كان يجمع معه علم الحديث، وكان عالما وكان يعني عارفا بصحيح الحديث وضعيف الحديث والتصنيف يعني في الحديث. لذلك كثير من يعني مشايخنا ومنهم الشيخ ربيع يعرفونه حفظه الله يقدم المجموع للنووي على المغني لابن قدامة. معرفة الإمام النووي وتخصص الإمام النووي في التصحيح والتضعيف الأحاديث لا شك أنها تفوق يعني ما كان عليه ابن قدامة رحمة الله عليه، رحمة الله عليه أجمعين. فابن قدامة فقيه لا شك، ولكن بضاعته في الحديث يعني أقل بكثير جدا من بضاعة من بضاعة الإمام النووي رحمه الله. وكثير من حديث من الشيخ كان يقدم يعني هذا الكتاب في الفقه يقدمه على المغني، لكن يعني ما يعني طبعا الأمر كله عند الله سبحانه وتعالى، لأنه مات رحمه الله ولم يكمل هذا الكتاب. النووي ما أكمل كتاب المجموع، وإلا لو كان يعني لو يسر الله كما يذكر كثير من يعني مشايخنا، لو يسر الله أنه أتمه لما رقي أو يعني لما احتاج طلاب العلم إلى كتاب بعد المجموع مما يجمع بين يعني الفقه على طريقة الفقهاء وعلى طريقة المحدثين، ولكنه مات رحمه الله ولم يكمله. كذلك من يعني مصنفاته الكثيرة المشهورة كتاب رياض الصالحين يعني صنفه رحمه الله، وهذا الكتاب الذي عندنا كتاب الأذكار أيضا له، وله شرح أيضا على سنن أبي داود رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الكتاب الذي نستعين الله سبحانه وتعالى نحن وإياكم على شرحه وعلى مذاكرته كتاب الأربعين النووية. هذه الطريقة طريقة الاختيار الأربعين، هو يعني ذكر رحمه الله أنه كثير جدا من العلماء من السلف كانت لهم عناية باختيار يعني مجموعة من الأحاديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تبلغ الأربعين. السبب في هذا ذكرها في المقدمة عندكم في مقدمة الإمام النووي رحمه الله، ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم من طرق كثيرات يعني من طرق متعددة ومن روايات المتنوعات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. من حفظ على أمتي 40 حديثا، والحفظ قطعا المراد هنا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما شرحه النووي وغيرهم من أهل العلم، أن يعرف يعني يحفظ هذه الحديث، يحفظ مثلها ويحفظ مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلم ويتعلم ويدرك ما فيها من أحكام ومن أعمال ومن توصيات، ثم يطبق يعني هذه الأمور، يمتثل يعني لهذه الأحاديث علما وعملا يطبق هذا. فيقول: بعثه الله إن كان فعل ذلك حفظ من أمور الدين يعني هذا العدد من الحديث 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. فالأمر يسير صعب، المطلوب من الناس أن نحفظ 40 حديثا حفظا. خلي الرواية، نحن الآن يعني كفانا الإمام النووي رحمه الله والإمام البخاري وأهل الصحيح وأهل الصحيح كفونا الرواية، فالرواية يسروها لنا، لكن ما علينا إلا جانب الدراية، ثم التطبيق. نعم، أن تتعلم هذه الأحاديث ثم أن يعني تجعلها يعني سلوكا وخلقا في حياتك. فمن فعل ذلك وانتجم يعني هذا العدد من الأحاديث يرجى مع إخلاصه ومع يعني نصحه لدين الله عز وجل أن يبعثه الله سبحانه وتعالى في زمرة الفقهاء وزمرة العلماء. هذه قطعا منزلة عظيمة، ليست يعني منزلة هيئة يستهان بها، منزلة عظيمة أن الإنسان يبعث مع العلماء ويكون مع العلماء، ها؟ هذا خير عظيم، هذا خير عظيم. يعني يذكرون عن الكافر هذا أفلاطون اللي يسمونه أبو الفلسفة، يعني قال له بعض الناس في زمانه قالوا أنت إيش حاشر نفسك يعني مع العلماء وكذا، تعال يعني إلى الصف الآخر أو الصف الآخر تكون زعيما، فعلم كان ممكن يتزعم. فقال لهم يقولون يعني يذكرون مقولة مشهورة عنه وحكمة مشهورة، يقول قال خير لي أن أكون في مؤخرة العلماء على أن أكون في مقدمة السفهاء. أكون في مؤخرة العلماء، أكون ضمن في زمرة والعلماء أحب إلي من أن أكون رأسا في زمرة من في زمرة السفهاء والجهلاء. فيعني أقول نحن أولى، نحن أولى نعرف يعني فضل العلم وفضل التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول يعني مفهوم الحديث أن يعني من وفق ومن يعني تفقه في دين الله عز وجل فنعلم ونقطع أن الله تعالى أراد به، أن كما تعرفون يعطي الله عز وجل الدنيا من أحب ومن لم يحب، وأما الدين فلا يعطيه إلا من أحب. فمن يعني سلك طريق الفقهاء وسلك طريق التفقه والتعلم فهذا يرجى له هذا الخير، وأما من لم يرفع بذلك رأسا فإنه إيش لم يرد الله سبحانه وتعالى به خيرا. فلذلك يعني أرجو أن يكون هذا الحديث كما أنه يعني حمل الإمام النووي على ما ذكرنا من ترك الطعام وترك اللين من اللباس وترك النوم وترك الشراب وترك الفاكهة بل وترك الزواج أيضا، كل ذلك لما تحقيقا ليش في طلب ايش في طلب العلم الشرعي حتى يكون يعني من العلماء. أقول هذا الأدب المأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي 40 حديثا، يذكر الإمام النووي رحمه الله عن كثير من أهل العلم، يقول لذلك كتب كثير من العلماء ومن السلف في 40. يقول فأول من علمته صنف فيه في 40 كثير، المصنفات مطبوعة كثير جدا من كتب 40 مطبوعة. يقول الإمام النووي رحمه الله وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب، في باب إيش؟ في باب 40 ما لا يحصى من المصنفات. مكتوب عندكم في المقدمة تتبعوا، ولا ما أعطوا نسخ فما يصلح، لابد من يعني الواحد إن شاء الله في الأسبوع القادم يعني يحضر النسخة والقلم أو أكثر من قلم حتى إذا تعطل الواحد يشتغل بإيش؟ يشتغل بالثاني إن شاء الله. يقول فأول من علمته صنف صنف فيه يعني في 40 عبد الله بن المبارك، تعرفونه تابعي الجليل الذي جمع أيضا يعني جمعا وتحقيقا بين العلم الجم وبين الحديث والرواية وبين الدراية وبين الزهد والورع والتقوى لله سبحانه وتعالى. عبد الله بن المبارك يعني كما يصفونه اسمه مبارك وعلمه مبارك وكله مبارك، حقيقة كله يعني مبارك رحمه الله رحمة واسعة. ثم يقول ابن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسائي وأبو بكر الآجري وأبو بكر محمد بن إبراهيم الصهاني والدارقطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي أبو سعيد الماليني وأبو عثمان الصابوني، كل هؤلاء صنفوا في إيش؟ في 40. وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي تعرفونه من كبار علماء وفقهاء الشافعية وخلائق لا يحصرون من المتقدمين والمتأخرين. يقول فقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف، وصلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائر قوله نبر الله امرئا يعني أسباب العمل بالضعيف. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد وبعضهم في الآداب وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة. رضي الله عن قاصدها، وقد رأيت جمع 40 أهم يقول من هذا كله. يعني جمع ما جمعه العلماء السابقون، ما جمعه العلماء السابقون من 40 كانت يعني تكون أو تختص في موضوع واحد، ولكنه يقول فرأيت أن أجمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك. يجمع بهذه 40 بين ايش؟ بين جميع هذه الفنون وهذه المقاصد الشرعية. وقد وصفه العلماء، يعني الأحاديث، أحاول يقول أني ما آتي بأحاديث إلا وصفها العلماء بأوصاف عظيمة، كقولهم بأن مدار الإسلام عليه، أو أنه نصف الإسلام أو ثلث الإسلام أو ربع الإسلام، يأتي بالأحاديث التي اعتنى بها العلماء عناية عظيمة. ثم يقول ثم يتزم مع في هذه 40 أن تكون صحيحة، وأن تكون يعني معظمها في صحيح البخاري وصحيح مسلم. هذا يعطينا إيش؟ على يعني اهتمامه وعنايته بالحديث إيش؟ الحديث الصحيح وبما في البخاري. وأذكرها يقول محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله، ثم أتبعها بباب في ضبط ما خفي من ألفاظها. ولأنه أيضا له شرح على 40، له شرح رحمه الله رحمة واسعة. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث التي اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبرها. وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. هذه 40 اللي كتبها الإمام النووي رحمه الله، لا شك يقول عنها ابن رجب رحمه الله، ابن رجب الحنبلي. طبعا هو ابن رجب شرح هذه 40 شرحا واسعا، ايش تعرفوا الكتاب جامع العلوم والحكم، سمى الكتاب ايش؟ جامع العلوم والحكم. حقيقة يعني المثل مع الشرح تجمع علوما كثيرة وتجمع حكما جمع. وابن رجب ايضا لما فعله على هذه 40 ان ايش؟ ان زاد عليها، زاد عليها وصلها اظن الى كم؟ الى 50 حديثا. يعني استدراك، طبعا ما هو استدراك على النووي، ولكن تكميلا ليش؟ للفائدة، وحتى تعم يعني المصلحة الشرعية. يقول ابن رجب رحمه الله في يعني في تعليقه على 40 النووي رحمه الله عليه، يعني يقول ثم ان الفقيه الامام الزاهد القدوة ابا زكريا يحيى النووي، ونسموه مخي الدين. ترى هذا اللقب أيضا حتى نعرف، والحقيقة نحاول أن نكتبه، لأنه كان يكره هذا اللقب كثيرا رحمة الله عليه. الإمام النووي ما كان يحب أبدا أن يلقب، لأنه لقب في حياته وهو حي، كان يلقب بإيش؟ بمحي الدين. وقد أحياه كثيرا لا شك من السنن ومن الدين رحمه الله، ولكنه كان يكره هذا اللقب كثيرا، وكان يحب أن ينادى دائما بأبي إيش؟ فهو مشهور بأبي زكريا ولا زكريا. يقول ثم أن الفقيه الإمام الزاهد القدوة أبا زكريا يحنه رحمه الله قد صنف أيضا 40 وصنف كتابه 40 واشتهرت يقه، وقد دعا الله عز وجل أن يبارك وأن يعني يعم بها النفع. فيقول ابن رجب رحمه الله وقد اشتهرت وكثر حفظها ونفع الله بها ببركة نية جامعها وحسن قصده رحمة الله عليه رحمة واسعة. هذا كلام من الرجب. والتزكية أو يعني مثل هذه الشهادة من ابن رجب، لا شك يعني نحن يعني نعرف ابن رجب رحمه الله له دراية عظيمة جدا في التراجم وفي التعليق على الرجال والتعليق على الأحوال. عندما يعلق يعني هذا التعليق لا شك أنه له أهميته يعني بالنسبة لطلاب العلم. أيضا يقول عنه الإمام الذهبي، نقرأ يعني كلام الذهبي رحمه الله. تعرفون الذهبي؟ أيضا مشهور وهو من الأعلام، ويعني يعرف إيش عنده يعني تقنين في وصف الرجال وفي الحكم على الرجال. يقول الذهبي رحمه الله كان عديم الرفاهية، كان عديم التنعم مع التقوى والقناعة والورع السخيم والمراقبة لله تعالى في السر والعلن. يقول وترك رعونات النفس من ثياب حسنة ومأكل طيب، بل طعامه خبز يابس، خبز يابس وإلا يعني بعض الإدام، وأما لباسه فثوب خام. وثم وصفه قال كان أسمر كث اللحية، لحيته كثة ولونه يعني يميل إلى السمار، وكان مهيبا قليل الضحك عديم اللعب، وهو جد صرف يقول الحق وإن كان مرا، لا يخاف في الله لومة لائم. كتب رسائل إلى الملوك، إلى الملك الظاهر وبدر الدين، يأمرهم ويحثهم على الجهاد. هذا وصف الإمام النووي، وصف الذهبي رحمه الله لمن؟ للإمام النووي رحمة الله عليهم أجمعين. فلذلك يعني أقول يعني لا شك يعني الله عز وجل بارك يعني الإمام النووي في هذا المصنف، والعلم في معظم المصنفات من رياض الصالحين، أو ما في بيت إلا وفيه نسخة من رياض إيش؟ هذه لا شك هذه بركة، بركة يعني من الله عز وجل يبارك. إذا وجد الإخلاص وحسن النية وحسن القصد بالله عز وجل، لا شك أن الله سبحانه وتعالى يبارك يعني في العمل، يجعله مباركا ويجعله مشهورا منتشرا بين طلاب العلم، لما طبعا النتيجة تكون تحصيل الأجر العظيم والثواب العظيم لمن؟ يعني صاحب المؤلف وصاحب المصنف. نبدأ الآن في الحديث ولا تعبتم؟ ايش الوقت؟ طيب الحديث الاول ان شاء الله نحاول يعني في كل يوم نتناول حديثا ونتكلم عنه ونبين يعني ما فيه من جوانب يعني ينبغي علينا ان يعني نتخذها سلوكا وخلقا في حياتنا ان شاء الله. لكن قبل ما نبدا يعني ان شاء الله الاسبوع القادم، الاسبوع الفرق ولا ايش؟ في الدرس القادم طبعا اسبوع لاسبوع، في الدرس القادم اول شيء نسال عن ايش؟ نسال عن الحديث الاول، ونحاول ايضا ايش؟ وبس نسال نسمع نحفظه نحفظ الحديث يعني نحفظ مثله، ثم ايضا نعرف ما فيه من ايش؟ من يعني فوائد ومن يعني مقاصد في شرع الله سبحانه وتعالى، حتى يتيسر يعني علينا تطبيق يعني هذا الحديث وجعله وسيلة في حياتنا إن شاء الله. يقول الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. سهل جدا. نعيد، إنما الأعمال بالنيات. فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومعنى الحديث كما ذكر يقول رواه إمام المحدثين. من يقول هذا؟ غنوا رحمه الله أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بجلة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. كتب المستمع غير كتاب الله المصنف، كتاب الله المصنف ولا منزل؟ فرق بين الكتب المنزلة والكتب المصنفة، فهو كلام صحيح. الذين يقول هما أصح الكتب شنو؟ المصنفة. هذا القيد يعني لا يعني يجعلنا يعني يرفع الالتباس في يعني مقارنة هذين الكتابين بكتاب الله. فالكتاب الله عز وجل منزل ما هو مصنف، إلا عند الذين يزعمون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي كتبه، لكن نحن عقدتنا أنه إنه كلام الله عز وجل منه بدأ انزله سبحانه وتعالى. هذا الحديث بدأ به الإمام النووي رحمه الله، وأيضا قد بدأ بهذا الحديث من؟ الإمام البخاري في صحيحه. البخاري رحمه الله في الصحيح صدر كتابه بهذا الحديث. فلذلك النووي اقتبس يعني تصدير المصنف بهذا الحديث ممن؟ من الإمام البخاري. البخاري ما كتب خطبة وما كتب مقدمة، ما هو مثل الإمام مسلم، الإمام مسلم له مقدمة. ودائما يعني أهل التصنيف يبدأون كتبهم بإيش؟ بخطبة ومقدمة. ولكن البخاري أول ما بدأ بإيش؟ بهذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر بن الخطاب. يقولون يعني إشارة منه إلى أن الأصل وأن المسلم يجب عليه أن يستحضر النية وأن يبحث في نيته قبل الشروع، قبل الشروع. لذلك ما شرع إلا بوصف هذا الحديث تحقيقا لتصحيح النية وتحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى قبل الشروع بكتابه العظيم وصحيحه العظيم. فلأن لا شك كل عمل لم يرد به وجه الله عز وجل فإنه لا قبول له، لا قبول له لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا ثمرة له لا في الدنيا ولا في الآخرة. فابدأ بإيش؟ بالنيات. فابدأ بنيتك وصحح النية قبل الشروع في أي عمل من الأعمال. العمل طاعة لله عز وجل، ينبغي أن تراجع النية قبل الشروع في هذه الطاعة. لذلك جاء عن كثير من السلف، هذا الذي تأدب به الإمام النووي رحمه الله، يعني إذا شافوا مسلك وشافوا أقوال السلف على طول يمتثلوا يطبقون. جاء عن كثير من السلف أنهم يعني ذكروا من أراد أن يصنف فليبدأ بحديث إنما الأعمال بالنية، كما بدأ من البخاري رحمه الله ورحمه. لذلك الإمام النووي جاء على طول بدأ بهذا. وهذا الحديث لا شك له أهمية عظيمة جدا، لأنه كما قلنا هو الأصل أو هو الذي ينبغي أن يبحث قبل الشروع في الطاعة، قبل معرفة الطاعة، قبل معرفة أحكام الطاعة، قبل تطبيق الطاعة. ينبغي الإنسان أن يعالج النية ويبحث يبحث في هذه النية إن كانت خالصة، كانت صادقة لله عز وجل أقدمه، وإلا ينبغي عليه أن يحجم وأن يصحح هذه النية قبل الشروع في العمل. الإمام الشافعي رحمه الله وصف هذا الحديث، يقول هذا الحديث ثلث العلم. الإمام أحمد بيّن ما معنى الثلث في دين الله عز وجل بهذا الحديث، كيف يكون هذا الحديث يمثل ثلث الدين. فله يعني عبارة الإمام أحمد رحمه الله، يقول أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث. أصول الإسلام يعني الأصول العامة للشريعة الإسلامية تقع على كم؟ على ثلاثة أحاديث. قال أولا إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث الأول. لذلك قول الشافعي إيش؟ إن الثلث نعم. ثم قال والثاني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رهي. هذا بعض العلماء قال يعني حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس يعني منه فهو رد، هذا كل الإسلام، الإسلام كله إنما الأعمال بالنيات ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نحن نبين الآن العلة يعني في هذه من خلال الشرح إن شاء الله. والثالث الذي ذكره الإمام أحمد قال وحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور. طبعا كل الأقوال هذه ما بينها تعارض، سواء كان الدين يقوم على ثلاث أو على حديثين أو على أربع، فيكون فيها عموم وإيش؟ عموم وخصوص دائما، يعني إطلاق وتقييد. وأيضا الحديث يعني هذا الحديث الذي هو يعني حديث النيات كما يسمي كثير من أهل العلم، هذا هو الأصل في جميع الأعمال لا شك. أصل جميع الأعمال ويعني رأس جميع الأعمال وما يبنى عليه، ما يبنى عليه المسلم جميع أعماله هو هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات. لذلك ابن القيم رحمه الله له عبارة طيبة يتكلم عن النية، يقول النية رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذي يبنى عليه. أصل جميع الأعمال وجميع الأعمال تبنى على إيش؟ تبنى على النيات. يقول فإنها روح العمل وقائده وسائقه. العمل شيء لا شك، والنية شيء إيش؟ آخر. فالشريعة كلها ايش؟ نية وعمل. نية ايش؟ وعمل. لذلك الذي يقال ان الاصل كله يقوم على الحديثين، حديث انما الاعمال بالنيات، لان هذا يعتني بتصحيح ايش؟ تصحيح النية، والاخر يعتني بتصحيح ايش؟ العمل. فجميع الاعمال وجميع الطاعات يعني كما يقول العلماء لها صورة ولها حقيقة، لها ظاهر ولها باطن. جميع الطاعات، أي طاعة، الصلاة يعني لها روح ولها حقيقة ولها باطن، وأيضا لها إيش؟ صورة وظاهر. الظاهر والصورة يعالجه ويعتني به حديث إيش؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. إذن جميع الأعمال في صورتها، في أشكالها، في أركانها، في هيئاتها، لا بد تكون نابعة من حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس، ألا نفعل فعلا وألا نتقرب بطاعة إلى الله عز وجل إلا بما شرع من، لا بد يكون شرعه محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك من معاني أشهد أن محمد رسول الله أن يعبد الله عز وجل إلا بما إيش؟ وبما شرع. فكل ما لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم في صورته وهيئته وظاهره فإنه إيش؟ مردود، لا يتقرب به إلى الله عز وجل. هذا الظاهر. والحديث الآخر إيش؟ ما يتعلق بالباطن والنيات، وهذا إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأعمال وإن كانت صالحة وإن كانت موافقة للسنة أيضا ينظر فيها إلى إيش؟ إلى النية. لكن هذه النية كما قلنا هي تتعلق بإيش؟ بالباطن، بروح العمل، بروح الطاعة. هذه قطعا لا يطلع عليها إلا الله سبحانه، علام الغيوب. هذه قضية إيش؟ باطلة. النية والإخلاص محلهم محله القلب، لكن العمل في ظاهره وهيئته وصورته محله محل الظاهر والجوارح. فنحن نستطيع أن نحكم على صحة العمل أو على صحة الطاعة وقبول الطاعة وفساد الطاعة من خلال إيش؟ من خلال صورة العمل. جاء صلى الظهر، جاء الرجل وأمامنا قال بصلي الظهر الله أكبر وصلى ثلاث ركعات، إيش نقول؟ كل الصلاة باطلة. تعالوا لا نحكم ولا لا نحكم؟ نحكم. في نهار رمضان قال أنا صائم وشفنا يمسة الماء وشنو؟ يشرب. إيش نقول؟ نقول الصلاة إيش؟ باطلة. نحكم ولا لا نحكم؟ نحكم. لما؟ لأنه أمر ظاهر. وهذه الأوامر وهذه الأمور الظاهرة جعل الله سبحانه وتعالى الحكم فيها للخلق والعباد، ذلك من فضله. أما النيات، هل نستطيع أن نحكم على أحد من الناس وهو يصلي صلاة الظهر أن نيته يعني ليست لله عز وجل؟ هل تستطيعون؟ هل يستطيع أحد يقول هذا الرجل يصلي لكن نيته ما هي طيبة، العمل ما هو خالص لله عز وجل؟ إياك، ها؟ هذا أمر يعني محظور شرعا، لأن النيات محلها وين؟ القلوب، والقلوب لا يعلم بها إلا من. لا تعرفون حديث الرسول هل لا شققت عن إيش؟ لا شققت عن قلبه، ما تستطيع. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني نحن نقول هذا تجوزا، الله عز وجل لا جعل الحكم لرسوله عليه الصلاة والسلام بالاعتماد على بواطن الناس. كان يعامل عليه الصلاة والسلام حتى أهل النفاق على إيش؟ على ظاهرهم، مع أنه يعرف أنهم إيش؟ أنهم منافقون. يعرف ولا يعرف؟ أعلمه الله سبحانه وتعالى بحال المنافقين. ولكن رغم هذا الحكم وإقامة الأحكام الشرعية أو الحكم على الناس والقضاء بين الناس ما جعله، حتى لو أنت كشف الله تعالى لك قلب فلان فرأيت وعلمت أنه لا يعمل خالصا لله، ليس لك أن إيش؟ أن تعلن ذلك أو أن تحكم بهذا الحكم. واضح؟ نحن نحكم على ظاهر الأعمال، أما بواطن الأعمال لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. يقول أبن ابن القيم رحمه لكم العبارة ابن القيم، يقول العمل تابع لها، العمل تابع لإيش؟ تابع للنية. هذه هنا مسألة مهمة، مسألة مهمة، لأن الحديث هذا ليش يقول إن الأعمال بالنية، فالأصل إيش؟ الأصل النية، والعمل إيش تابع؟ تابع للنية. بعض الناس إيش يقول؟ يقول العمل تابع للنية، فإذا كانت النية طيبة فالعمل إيش؟ يقبل، ويكون العمل إيش؟ طيبا. وإذا كانت النية فاسدة فالعمل إيش؟ فاسد. إيش رأيكم بهذه العبارة؟ إذا فسدت النية فسد العمل، وإذا صلحت النية صلح العمل. هذه العبارة مشهورة ويعني تردد كثير، صحيح ولا لا؟ ما تعرفون ما سمعتم بها؟ ها؟ طيب إيش رأيكم بهذه العبارة؟ صحيحة؟ ظهر طريق السؤال واضح انه غير صحيح، صحيح؟ انا ما عرفت امتحن. وهذه العبارة فاسدة جدا، غير صحيحة. ها؟ هذه يعني مثل عبارة يعني اهل الارجاء الذين قالوا كما انه لا ينفع مع الكفر طاعة فانه ايش؟ لا يضر مع الايمان ذنب. شطر منها صحيح، اذا فسدت النية فسد العمل. لكن انا ارجو ان نقف عندها وقفة. ما هو العمل الذي وصفناه بانه عمل ثم قلنا انه فسد بفساد النية؟ هل الفساد ذاتي في العمل ام ان الفساد طارئ لخارج عن العمل؟ هذا عمل، طيب سائق العمل وقائد العمل ما هو؟ النية، صحيح ولا لا؟ طيب النية فسدت على طول نقول العمل شنو؟ فسد. نقول ولا نقول؟ نقول إنما الأعمال بالنيات، فإذا فسدت النية فسد العمل. أي عمل اللي يفسد؟ يعني اللي صلى الظهر ثلاث ركعات أجيبه؟ لا، اللي صلى الظهر ثلاث ركعات أصل العمل فاسد، صحيح ولا لا؟ العمل في صورته إيش؟ نعم على الفساد. لكن إذا فسدت النية فسد العمل الذي في صورته وظاهره على الصلاح والموافقة. لذلك العلماء يقولون وعبارة مشهورة أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل والطاعة إلا ما كان خالصا صوابا، صح ولا لا؟ خالصا يعني شنو؟ النية فيها خالصة لمن يبتغى بهذا العمل وجه الله عز وجل. صوابا يعني شنو؟ موافق في صورته وظاهره لفعل من؟ لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالعمل الذي في صورته وظاهره على الصلاح يفسد بفساد ايش؟ بفساد النية. انتبهتم؟ واضح ولا لا؟ فعندما نقول اذا فسدت النية فسد العمل، اي عمل؟ العمل الذي كان ايش؟ صالحا وصوابا في ظاهره يفسد بفساد النية. طيب نعكس العبارة الآن. ليش يقولون إذا صلحت النية يقولون صلح العمل؟ النية صالحة، النية طيبة، النية خالصة لله عز وجل. هل مجرد النية، هل صلاح النية تكفي لإصلاح العمل الفاسد؟ لا. لو يصلي من الآن إلى بعد بكرة الظهر ثلاث ركعات والنية خالصة لله عز وجل والله ما قبل الله تعالى منه، لو صلى الظهر 5 ركعات، لو صلى الظهر 10 ركعات، لو صلى الظهر 20، لو صلى الظهر 1000 ركعة، يقبل منه ظهران؟ ما يقبل منه، خالصا لله، ما عنده غير الله عز وجل. لكن ايش؟ صلاح النية. فساد النية نعم يؤثر على ايش؟ على العمل الصالح فيفسده. واما صلاح النية فانها لا تقوى على اصلاح العمل الفاسد. إذن نحن نعتني بالنية ونعتني بإيش؟ لذلك لا يقبل الله تعالى من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. حديث كثير جدا من الناس يردد مثل هذه العبارة، يقول لك أنا مو مهم العمل، المهم النية إيش؟ طيبة. لا، نقول له وين؟ فوضى. نيتك طيبة أيضا إيش؟ لابد عملك يكون إيش؟ طيب موافق، يكون صواب. لا بد من اجتماع هذه الشرطين في قبول الاعمال. لذلك هذا الحديث حقيقه يمثل ايش؟ نص الاسلام ولا ما يمثل؟ يمثل نص الاسلام. لانه ايش؟ يقر على تصحيح ايش؟ تصحيح النيه واصلاح النيه واخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. الحقيقه يعني اخلاص العمل طبعا عبر نفسه كثيرة جدا من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي، من كان يرجو لقاء الله ايش؟ فليعمل عملا صالحا لا يشرك. من كان يرجو لقاء الله اذا تريد العمل يكون مقبول ايش قال؟ فليعمل عملا، يعني شنو عملا صالحا؟ صوابا في صورته وظاهره موافقا لفعل الرسل. يتعلق بأحد من عمل عملا ليس عليه. وبعدين يختار ايش قال؟ قال ولا يشرك، يعني يخلص العمل ويفرد العمل لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لا اله الا هو. لذلك الاخلاص ما هو؟ افراد الله سبحانه وتعالى بالقصد والطلب، هذا الاخلاص. وظاهره موافقا لفعل الرسل. يتعلق باحد من عمل عملا ليس عليه. وبعدين يختار ايش قال؟ قال ولا يشرك، يعني يخلص العمل ويفرد العمل لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لا اله الا هو. لذلك الاخلاص ما هو؟ افراد الله سبحانه وتعالى بالقصد والطلب، هذا الاخلاص. الاخلاص ان تفرد. ممكن الانسان يعمل لله ويعمل لغير الله يقبل؟ لا. لانه ايش قال؟ قال ولا يشرك. بل العبادات لا ينبغي أن تصرف لغير الله عز وجل. غير العبادات ممكن، لكن العمل إذا كان عبادة إياك أن تصرفه لله وتصرف شيئا ولا يسيرا لغير الله، وعز وجل ما يقبل. وعز وجل في حديث الشق يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هو من عمل عملا أشرك أشرك معي غيري أيوه تركته وشركه، تركته وشركه. شوف الأصل في الشركة دائما التوازع صحيح والمخاصمة، لكن الله عز وجل لم يعلم بقولك أشركت غير الله مع الله. الله يقول لك روح أنت مع الشريك، روح اتصرف أنت وياه، ما في محاسبة. الله لا يأخذ الذي له ويترك الذي ايش؟ لغيره. أنا أغنى الشركاء، بخلاف الشركاء في الدنيا. الشركاء في الدنيا يقول هذا يعطيني عند المحاسبة، أنا لي دينار وأنت لك دينار، لي أنا 50 فلس وأنت لك 50 فلس، محاسبة. الأصل في هذا أنهم دائما على يعني مخاصمة وعلى مشاكسة وعلى محاسبة. لكن الله عز وجل يترك هذا العابد ويترك هذا المشرك لمن؟ للشريك الذي أشركه مع الله، ولو كان شركا يسيرا، ولو كان شركا يسيرا جدا. الله سبحانه وتعالى لأنه غني عن الشرك جل وعلا. كذلك من الآيات التي تدل على هذا المعنى، وقطعا حقيقة المعنى في الحديثين، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. إذا أسلم وجهه لله هذا الإخلاص، إنما الأعمال وهو محسن، يعني إيش؟ محسنا في عمله. ولا يكون الرجل محسنا في عمله الا اذا كان موافقا لله، الا اذا كان موافقا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. اما المخالف قال عنه محسن في بدعه حسنه، لا ما هي بدعه، كل بدعه ضلالة. فالمحسن المتبع، وأما المبتدع فإنه لا يقال عنه أنه محسن بحال من الأحوال. لذلك يقول يعني الإخلاص هو إفراد المولى جل وعلا، إفراده سبحانه وتعالى وخلوص العمل لله سبحانه وتعالى. وهذا قطعا كيف يكون بتلقية هذه الأعمال؟ كل عمل أردت أن تقبل الطاعة، قطعا نحن نتكلم عنه عن الطاعة، الأعمال الطاعة، أما أعمال الدنيا يفعل فيها لا تريد، أما أعمال عمل طاعة فينبغي أن تنقيه من جميع الشوائب. دائما الأعمال سبحان الله تكترثها شوائب، يجيك الشيطان ويأتي حظوظ النفس والدنيا والمصالح وغيرها، فلا بد أن تزيل هذه الشوائب من جميع هذه الطاعة قبل الشروع فيها. وكذلك بمخالفة النفس يستطيع الإنسان أن يحقق الإخلاص لله عز وجل بمخالفة النفس، لأن النفس إذا كانت أمارة بالسوء بأن تأمرك بالشر، فما تستحكمه ينبغي عليك أن، وما تأمرك به ينبغي عليك أن تخالفه. ولذلك الله عز وجل جعل يعني من الأصول العامة مخالفة مخالفة النفوس ومخالفة الشيطان، التجرد للآخرة وترك الدنيا، الإقبال على الله عز وجل والإدبار عن الدنيا. وهذا الحديث الحقيقة وهذا العمل هو الذي يذكره العلماء أنه الميزان الشرعي، الميزان الديني لجميع الطاعات ولجميع أعمال البر المتعلقة بضواطن هذه الطاعات. احنا عندنا ميزان للظاهر لظاهر العمل لظاهر الطاعة، وعندنا ميزان ليش لباطن الطاعة. الميزان المتعلق بالباطن ما هو؟ إنما الأعمال بالنيات. المتعلق بالظاهر ما هو؟ من عمل عملا ليس عليه أمر، أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي أن حظ الإنسان من عمله أي عمل أن عمله الثواب يكون على قدر نيته. العمل ثواب، ثم بعد ذلك يتفاوت الناس في الأجور والثواب، كما قال ابن القيم رحمه الله يقول يعني بحسب النية يتفاوت الناس في الثواب والدرجات في الدنيا وفي الآخرة. لكن هذا التفاوت يعني بحسب النية يكون بعد إيش؟ بعد صلاح العمل في ظاهره. العمل إذا كان صالح في الظاهر بعد ذلك يعتمد في الدرجات وكثرة الدرجات على شنو؟ على النيات. فكلما كانت النية خالصة لله كلما كان الأجر إيش؟ أعظم. لذلك يمكن يعني اثنين يصلون بجنب بعض وأحدهما ليس له من صلاته إلا اليسر والآخر صلاته تصل إلى إيش؟ إلى السماوات، إلى العلى وإلى الدرجات العالية بحسب إيش؟ الصورة واحدة والوطن واحد والموضع واحد والوقت واحد، ولكن إيش؟ الاختلاف بسبب إيش؟ بسبب النية. فإن كانت صالحة لا شك والعمل كان مشروعا يعني صوابا، وأما إن كان فاسدا والعياذ بالله فإنه لا يقبل في القبول لما كان خالصا ولما كان صوابا كما قلنا. فالنية يعني نخرج بجدة الآن، نقول أن النية تؤثر في العمل من حيث إيش؟ إفساد الإصلاح. النية تؤثر في الأعمال إفسادا أم إصلاحا؟ إفساد وإصلاح. النية حرام عليكم كنت تقول له إنك إن نفخت يقول في نار إيش؟ حضر البيت اللي راح تحضره. يقول الشيطان رحمه الله تكلم يعني كثير عن الشرك وعن عباد القبور، صعب الحقيقة صعب معهم كثير جدا، وما يعني ما جعل الله سبحانه وتعالى على يديه شيئا. مو مثل الإمام محمد بن عبد الوهاب، أنا بشتغل لكن الله عز وجل إيش؟ وفق يعني للتطبيق. ولكن الشيطان لما تعب منهم يعني ألف قصيدة طويلة جدا يقول فيها لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة إلى الكلام. أنا ما أعنيكم لكن يقول لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة إلى الكلام، إنك إن نفخت في نار أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. لا حرام عليكم، نحن قلنا النيات تؤثر في الأعمال إفسادا لا أصلاحا. لما الصبح نطحن في هذه بعد العشاء من الصبح، يعني العمل إن كان صالح وجدت النية فاسدة إيش تفسد؟ تفسد العمل. لكن العمل إن كان غير صالح والنية صالحة، لكن تبدو الصوفية وعباد القبور والمبتدعة دائما ايش يركزون عليه؟ يركزون على هذا الحديث، يقول لك النية في القلب، النية ايه؟ في القلب يقولون والنيات في الباطن، خلاص انا نيتي طيبة ما لك علاقة بالعمل. لا شيخ، انتبهوا، فالنيات لا تؤثر في الأعمال إصلاحا وبناء وقبولا. أثر النيات في الأعمال فقط من حيث ايش؟ الإفساد. النية فاسدة مع تفسد العمل، لكن النية صالحة ما عندها القوة لإصلاح إيش العمل الفاسد. واضح؟ لا انتبهتم؟ اسألكم الأسبوع القادم الآن ما يصلح نسأل. النيات تؤثر في الأعمال إيش؟ إفسادا وردا لا إصلاحا وبناء. لا ما تستطيع النية، ما تستطيع، ما عندها القوة على إصلاح إيش، ما عندها يعني ما عندها قوة، هي في نفسها صالحة لكن العمل إن كان فاسد. أمي والله لو اجتمعت آلاف النيات لا تصلح عملا واحدا فاسدا أبدا نهائيا. فمهما اجتمعوا على الموالد وعلى تعظيم القبور وعلى تشييد القبور، يقول لك والله نحن ما عندنا لكن تعظيم الأولياء، لا لا، هذه النيات لا تصلح. صلاح النية لا يصلح أبدا، لا نكتفي بصلاح النية، بل لا بد من الجمع بين صلاح النية وصلاح العمل. انتبهوا، معظم يعني أهل الأهواء يعني يشرحون هذا الحديث ولكنهم شرحا ايش؟ يؤولونه على غير ايش؟ على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ننتبه لهذا الجمع بين النصوص. يعني الأعمال صحيح لها أثر، لكن لا تصلح العمل الفاسد مطلقا. ولك عبد الله بن مسعود يقول: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول ولا عمل إلا، يعني ينفع يقول أشهد أن لا إله إلا الله وبعدين ما يطبق شيء من الإسلام ينفع؟ لا، يعني ثمرة القول إيش؟ العمل، ثمار إيش؟ ثمار الأقوال والدعاء وإذا لم يقم عليها بالناس أهلها. الدعية ما يصلح تقول أنا مسلم وأنت في وادي الإسلام في وادي، لا لا، القول لا يصلح إلا بعمل، والقول والعمل معا لا يصلحان ولا يقبلان الا بايش؟ الا بالنية. ثم ايش قال؟ ثم قال: ولا ينفع قول ولا عمل ولا نية الا بما وافق السنه. واضح؟ واضح؟ نعم. سفيان الثوري له عباره يقول: ما عالجت شيئا اشد علي ليش؟ من نيتي، لأنها هذا سفيان الثوري أمير المؤمنين، هذا سفيان الثوري رحمة الله عليه رحمة واسعة، إمام قطعا في الحديث وإمام في الزهد وإمام في العبادة، يقول: ما تعبت في معالجة إيش؟ يعني ما تعب في معالجة شيء كما تعب في معالجة إيش؟ نيته. أن الواحد منا يعني وهو يجري جري هكذا يكبر للصلاة ويدخل في الصلاة ولا يراجع لا نية ولا غيرها، لا ننتبه، يعني معالجة النية والاعتناء بالبواطن وتصحيح البواطن في غاية الأهمية في دين الله عز وجل. عبد الله بن مبارك رحمه الله له عبارة طيبة يقول: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. هذه النية لها أهمية عظيمة. ويكشف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، هذا يبين لنا أهمية النية. يقول: إن بالمدينة أقواما، الحديث صحيح، يقول: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. إن بالمدينة، وهم في الجهاد، وذكرنا ذكر في يعني في غزوة تبوك، إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. حبسهم ايش؟ حبسهم العذر. نعم، النية كانت صالحة صادقة وعزموا على العمل، ولكنهم لم لم يوفقوا لم يجدوا سبيلا للعمل. فهؤلاء الذين قال الله تعالى فيهم ليش عندما لم يجدوا من صلى الله عليه وسلم ما يحملهم على تولوا وأعينهم كثير من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ما يستطيعون ولا عندهم ما ينفقون ولا النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن إيش أن يحملهم للجهاد فبقوا هؤلاء يثابون هؤلاء إيش هؤلاء يثابون لكن لو دعوا النيات تكون إيش أفضل من إيش من الأعمال لا بد من الجمع هذا الأصل في دين الله عز وجل إلا وهذا قطعا يعني كتبها الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات وكتب السيئات سبحانه وتعالى ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها إيش كتبت له كتبها الله عنده حسنة كاملة ومن هم بحسنة فعملها كتب الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف هل 700 ضعف 100 حسنة بحسب إيش من العمل واحد بحسب النيات لكن شو يقول الله نجد من هم فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله سبحانه وتعالى عنده حسنة كاملة من هذا من أي واحد أنا أقول لك بكرة بصوم وبعدين قلت لا يوم جاء الصبح لا ما نخلق اليوم عندنا غدا ولا عند فلان غدا ولا تركت الصيام كتبت لي حسنة وليش الحديث هذا ايش هذا الحديث يكون في عمر يكون في ايش يعني عمر شرعي يمنعك من فعل ايش من فعل الحسن فهنا تثاب نعم تثاب عليه ثواب حقيقي كأنك عملت لكن الأصل أن تجمع بين النية وبين العمل نحن مثل الرافضة الرافضة يقول نية المؤمن خير من عمله لا الكلام صحيح والصوفية تعلقت بهذا قال نية المؤمن خير من إيش من عمله خلاص نؤمن ولا نعمل لا إذا نويت وتركت العمل تكاسلا أو رغبة ما تكتب لك حسنة لكن إن نويت وما استطعت وعلم الله تعالى العذر عندك كتبها الله سبحانه وتعالى لك حسنة والعكس هو من هم وإن هم بسيئة فلم يعملها أيضا من هذا كتبها الله عنده حسنة هم بسيئة لكن ما عملها واحد يقول يروح يسرق جلس الآن فكر ودبر قال يروح يسرق من الدكان الفلاني راح شاف سيارة عسكرية وشاف الشرطة وشاف الدنيا قال لي والله خلنا نرجع هم بسيئة ثم تركها تكتب له حسنة تكتب له حسنة ليه؟ هذا المسألة بشروط بقيود إذا هم المرء بسيئة ثم تركها مخافة الله عز وجل وتوبة وإنابة إلى الله كتبها الله تعالى إيش؟ حسنة أما إذا ما تمكن من فعل السيئة لا تمثل قال والله نروح عند فلان عندها يعني خمر ولا عنده كذا ما بنروح نجلس جلسة خمر يوم راح كيف الباب مغلق أو فلان قال لا اليوم ما عندنا استعداد نستقبل أحد ارجع فرجع خائبا نادما تكتب له حسنة لا مستحيل تكتب له سيئة ولا ما تكتب تكتب ولا ما تكتب تكتب سيئة إذا رجع نادما متحسرا انه لم يتمكن ولم يمكن من شرب الخمر او من الزنا او غيره لا شك انه تكتب عليه ايش سيئه كامله نعم اما اذا تركها مخافه الله عز وجل وانابه الى الله عز وجل هذا هو الذي تكتب له اسمها حسنا هذا الحديث هذا متفق عليه ثم الحديث لذلك نعرف ارجو ان نفقه حقيقه قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فالاعمال بالنيات افسادا لا اصلاحا ولا بد من الجمع بين حسن العمل وحسن ايش لا يقبل الله تعالى من العمل من الطاعه الا ما كان خالصا صوابا لا بد من الجمع بين الاخلاص وبين الإصابة وهنا قطع الحديثان حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يقول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله هذا بيان تفصيل فمن يهاجر يريد الله عز وجل ويريد الرسول صلى الله عليه وسلم له ذلك يكتب الله عز وجل له ذلك. وإن لم يتمكن من الهجرة وإن مات في الطريق ولم يصل إلى دار الهجرة فأجره على من؟ فأجره على الله، يكتب له الله عز وجل الأجر كاملا. وأما إن كانت هجرته إلى دم يصيبها لدم يصيبها ومات ينكرها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هنا في قصة مشهورة جدا يذكرها أظن ذكرها ابن دقيق العيد رحمه الله، كثير من أهل العلم ذكروها، أن هذه القصة كان لها سبب وهذا الحديث كان له سبب صحيح. يقولون يعني هذا أحد الصحابة، يقولون أحد الصحابة يعني أراد أن يتزوج امرأة فراح لها قال لها أنا بخطب عشان أتزوجك، فقالت لا أبدا حتى إيش؟ حتى تهاجر، لأن هي كانت تهاجر وكان يحبها وكانت أيضا تحبه وتريده، ولكن أبت يعني عليه، قالت لا أمكرك ولا أزوجك نفسي إلا إذا إيش؟ إلا إذا هاجرت معنا. فقال يلا بس هجرة، قال بس هجرة، قال يلا بسم الله فهاجر. لكن الحقيقة القصة هذه ما تصح، يعني كما يقول ابن رجب رحمه الله يقول الأصل في هذا البقاء على العموم، فمن كان ومن كانت هجرته لجن يصيبها أو امرأة ينكحها، الأصل أنه على العموم ما تخص بمهاجر. يسمونه مهاجر إيش؟ يسمونه مهاجر أم قيس، وكان اسمها أم قيس، فهذا مهاجر أم قيس، مهاجر أم قيس. لكن يقول القصة ليست صحيحة، يقول ابن رجب رحمه الله يقول كثير من أهل العلم ذكروا هذه أن سببها مهاجر أم قيس، ويقول لم نرى في ذلك أصلا يصح، والله سبحانه وتعالى أعلم. فالأصل بقاء الحديث على عمومه، أي إنسان يهاجر أو يعمل أي عمل من أعمال الطاعات ولكنه يعملها لغير الله عز وجل، يريد أمرا من أمور الدنيا سواء زواج أو غير زواج أو غير ذلك، فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته. وهذا قطعا يوضحها حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أول من تسعر به النار يوم القيامة من؟ تعرفونكم تعرفونهم؟ أعظم الناس بأعظم الأعمال بأعظم الطاعات من؟ المجاهد الذي يعني ضحى بنفسه وقتل، ذو أجنقة الروح، وهو أول من تسعر به النار يوم سبحان الله، قتل في سبيل الله، والناس تقول الشهيد تمام وقتل في سبيل الله، ولكن لما فيؤتى به يوم القيامة يقول ماذا عملت؟ الله عز وجل يذكره بالنعم ويعطيناك واعطيناك وماذا عملت؟ فيقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت، يقال له كذبت، وإنما قاتلت ليقال فلان جريء فلان شجاع وقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار. فهذا جاهد، لكن لم يجاهد لله ولا الرسول، وإنما جاهد ليش؟ للشهرة والسمعة. الله عز وجل فهجرته إلى ما هاجر إليه، فجهاده على ما جاهد عليه، جاهد للسمعة، الله عز وجل أعطاه السمعة. وقد قيل، يقال يقال وقد قيل، يعني اشتهرت في الدنيا بأنك الشهيد فلان والمجاهد فلان والبطل الفلاني والشجاع الفلاني، وكذلك العالم صاحب علم أثنى عمره في التعليم وأثنى عمره في طلب العلم ثم في تعليم الناس وإرشاد الناس، أول من تسعر به النار يوم القيامة، يؤتى به يقال ماذا عملت؟ يذكره الله عز وجل بالنعم، أعطيناك عقل وأعطيناك وقت وأعطيناك صحة وأعطيناك قوة حفظ وكذا، إيش عملت؟ يقال يا رب تعلمت فيك وعلمت، يقال كذبت، إنما فعلت ليقال فلان الشهرة وقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار. والثالث المنفق، بنى المساجد وبنى المستشفيات وبنى وبنى أموال طائلة أنفقها في سبيل الله، ولكن يقال له إيش؟ إنما فعلت ليقال فلان سخي فلان جواد وقد قيل، ثم يؤمر. أول شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول من تسعر به النار، لذلك يقول الشاعر إيش؟ وعالما بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد، وعامل بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد. مثل هؤلاء تسعروا بهم النار قبل أهل الأوثان وقبل عباد الأصنام وقبل غيرهم، أعمال جميلة أعمال عظيمة، ولكن إيش؟ لم يبتغوا. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة أنا أغنى الشركاء عن إيش؟ عن الشرك، سبحان الله. يعني ما قتل في سبيل الله ولكن ما نفعه أنا أغنى الشرفاء عن الشرك. فنقول يعني يبقى هذا الأمر على عمومه ما يعني ذكره ابن رجب، ولا يعني لا تسيء إلى أحد الصحابة بأنه إيش مهاجر أم قيس، هذا لم يصح. فهذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم وأن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
جزا الله الشيخ على ما قدم وأجره، وصلى الله يبارك في مزاحف له
جميعا إن شاء الله.
يقول إذا طلاب علم يقللون من شأن الإمام النووي يقولون عنده أشعرية أو تأثير في الأسماء والصفات،
أقول الذي قلناه رحمة الله عليه رحمة واسعة، كل يؤخذ من قوله ويترك، هذا الأصل عندنا. لما عندنا غرور في أحد، لكن أيضا لا ينبغي أن يكون عندنا إجحاف في حقوق الناس. فغير النووي رحمه الله، نعم في له تأويلات لبعض الأسماء ولبعض الصفات، لكن تعرفهم يعني شيوخهم كلهم، لو قرأنا لكم أسماء شيوخه ما فيهم واحد من علماء أهل السنة، ما كانوا في بلاد الشام، لم يكونوا. فالعلماء الذي يتلقى عنهم منذ صغره كانوا على الأشعرية فأخذها، ولكن الحقيقة في شرح لصحيح مسلم وفي مواطن كثيرة جدا نجد يعني له تحرر يعني من هذا المبدأ. والأصل الحبيب عنده الأصل أنه معظم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، رجل يعني فيه يعني عنده هيبة عظيمة، لها هيبة عظيمة جدا لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولتطبيق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذا الأصل. فأي عالم من العلماء الأصل عنده تعظيم السنة والاعتناء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالحقيقة نسأل الله عز وجل أنه بما عمل من أعمال عظيمة وأعمال جليلة وفضل عظيم وعلم جليل وعبادة كثيرة أن يجعلها سبحانه وتعالى مكفرات بالأخطاء التي وقعوا فيها. فهو عنده أخطاء لا شك، وأخطاءه أيضا ما يهينا، نحن ما نهين من الأخطاء، لا الأخطاء يعني فيها أخطاء في التأويل لأول بعض أسماء الله وصفات الله عز وجل، لكن نرجو يعني نرجو له ولهذه الأخطاء أن الله عز وجل يتولاها بالمغفرة ويتغلبه بالرحمة رحمة الله عليه. نعم سؤالك الخاص بعدين في أوراق هنا اكتب اجاوبه خلاص. لا تفضل انت اذا اذنت، انت مدير المجلس خلاص اذن لك. لا شك لا شك، احنا قلنا في الاول انت تاخرت، هو امام من ائمه المحدثين يا شيخ، هو امام في الحديث لكن تاخرت ما جئت. نعم لا ينزل ما ينزل، لكن هم يعاقبون أولا، يعاقبون أولا نكالا بهم. نعم لكن هل يعني يحكم لهم بالخلود؟ هذا ما نعرفه الله سبحانه وتعالى. إن كان الشرك يعني الذي وقعوا فيه، إن كان الأمر الذي وقعوا فيه أمر يعني مخرجون منه، نعم ولا فلا. والأصل إن شاء الله لا، يعني من قال لا إله إلا الله لا يخلد في النار، هذا الأصل. إلا إذا يعني فعل فعلا مكفرا يخرجه عن دائرة الإسلام، وإن كان يقول لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله عمل وهو قول، لكن يرجى أنهم يعني ليسوا من الخالدين، هذا الأصل.